أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 118، باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت. هذا الباب هو متمم للباب السابق، حيث كنا نتحدث عن فضيلة الصمت والآثار التي تترتب على الصمت، من الآثار النفسية، من الآثار الكمالية، من الآثار الاجتماعية. ولكن تخلل ذلك الحديث بعض الحديث عن الأفضلية بين الكلام وبين الصمت. وهناك في عدة روايات ذكر بأن الكلام إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب. ولكن في هذا الباب نريد أن نستدرك على ما سبق، ونقول أنه في مواطن الخير قطعا يكون الكلام يكون ماذا؟ خيرا من الصمت. فبالتالي في هذا الباب نريد أن نتحدث عن الأفضلية بالنسبة إلى الكلام، والجهة التي يكون فيها أفضل من الصمت، وهي جهة متابعة الأنبياء. في كل مورد يكون فيه المتكلم متابعا للأنبياء في أداء رسالتهم، فقطعا ما يؤديه من وظيفة هي أفضل من الصمت وأفضل من آثار الصمت التي تترتب، يعني الآثار النفسية والاجتماعية والكمالية التي تترتب على الصمت. هذه كلها أيضا تتوفر في الداعي إلى الله تبارك وتعالى، المتكلم في الخير، الملقي كلامه كي يستفيد غيره قربة إلى الله تبارك وتعالى. في هذا الباب يوجد حديثان عظيمان، حديثان كبيران وعلى طولهما، ولكن فيهما فائدة عظيمة مترتبة على هذا الموضوع. الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله. يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا أبا ذر، إنه ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. يا أبا ذر، إن الله عند لساني كل قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. انتهت هذه الرواية. انظروا هذه الرواية على طولها، ولكنها كم هي عظيمة من ناحية رسم القوانين التي تتعلق بالكلام وبالصمت، بالسكوت وبالكلام. بالتالي مجموعة قوانين. القانون الأول أن إذا جئنا نقارن بين الذاكر في الغافلين وبين غيره، الذاكر في الغافلين، النبي صلى الله عليه وآله نزله منزلة المقاتل في سبيل الله حين يفر غيره، مع أن الفرار في الزحف من أكبر الكبائر، لكن الثابت فيه يكون متميزا من ناحية حتى في إنزال السكينة التي يتحدث عنها القرآن، وأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. هذه السكينة تنزل على هؤلاء الثابتين. مشابه لهذا الثابت من هو؟ الذاكر في الغافلين، يعني القوم الذين يعيشون غفلة، الذاكر فيهم. وليس المراد من الذاكر هو الذي ينشغل بالذكر فقط، حتى الداعي إلى الله، حتى المتكلم في الخير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذاكرا، لأن الذكر أعم من هذا الذكر، من هذا الذكر اللساني. القانون الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في مقام المقارنة بين أن تكون لوحدك وبين أن تصاحب شخصا خيرا، فقال صلى الله عليه وآله: الجليس الصالح خير من الوحدة. ها انظروا، مع أن الوحدة قد تكون صامتا، أنت قد تكون ساكتا، بينما مع الجليس قطعا أنت سوف تتكلم، ومع الكلام ينتفي، ينتفي الصمت. لكن مع ذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله، جعل مجالسة الصالحين الخيرين خيرا، خيرا، جعلها خيرا من أي شيء، جعلها خيرا من الوحدة. القانون الثالث عكس القانون الثاني، أنه المقارنة بين السكوت وبين الوحدة، عفوا، وبين جليس السوء. فانظروا ماذا قال: الوحدة خير من جليس السوء. مع أن الوحدة أنت صامت، جليس السوء أنت تتحدث معه. فانظروا إلى الوحدة هنا التي تنطوي تتضمن على الصمت، جعلت خير من رفيق السوء، من مجالسة السوء، من جليس ماذا؟ من جليس السوء. القانون الرابع هو قانون إملاء الخير. أيهما أفضل؟ أنك تملي على غيرك الخير، كما لو كنت متحدثا، كما لو كنت خطيبا، كما لو كنت ملقيا في برنامج، يعني عموما. فبالتالي أنت من ناحية الكلام هنا إملاء الخير خير من السكوت، مع أن السكوت صمت. انظروا، هذه كلها الموارد نستفيد منها أن الكلام في الخير خير من السكوت، وأفضل منه. وهذا يعني حتى الآثار التي ذكرناها في الصمت سوف تكون هنا على نحو الأفضلية، تكون ماذا؟ تكون أفضل. عموما القانون الخامس، السادس عفوا، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله: والسكوت خير من إملاء الشر. بدل أن يتكلم الإنسان بالشر، السكوت أفضل، أفضل له. القانون السابع قال: يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يعني نحن حتى وإن قلنا أن الكلام أفضل من الصمت، ولكن لا يعني أن الإنسان يسهب في كلامه، وإنما يختار العبارات القليلة التي يبلغ فيها المراد. أنت ماذا تريد أن توصل للناس؟ أي فكرة؟ حاول تقتصر في الكلام. ولذلك البلغاء الحكماء عندما يتكلمون يتكلمون بكلمات قليلة ولكنها مفيدة، لكنها مثرية. بالتالي هذه الكلمات تغني عن كثير من الحديث الذي لا حاجة له. هذا هو القانون السابع. القانون الثامن: يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. انظروا، هذه واحدة من المسائل المهمة. لا يعني أن عندما نتحدث في الخير أن ننقل كل ما سمعناه. لما؟ لأنه الكلام الكثير قطعا يكون ماذا؟ متلبسا بشيء من الباطل، سواء كان غيبة، بهتانا، كذبا، عدم مطابقة، للواقع بسبب سوء الفهم أو عدم النقل الصحيح. وبالتالي يعني ينبغي للإنسان المؤمن أنه لا يتحدث بكل ما سمع، انظر، وإنما يتحدث بما يكون متيقنا منه أو قريبا من اليقين، يحتاط في نقله أنه لا ينقل كل ما سمع. وهذه مسألة مهمة، لأن كثرة النقل هي التي توجب الإرباك النفسي والإرباك الاجتماعي، حرج نفسي أحيانا يقع أنه ينقل ولا يعلم بأنه ما نقله ليس صحيحا، وكذلك ماذا، كذلك حرج اجتماعي، بأنه قد إرباك اجتماعي قد يوجب فتنة بين الناس بسبب الكلام الذي نقله. ثم في القانون السابع أنه قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إنه ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. وهذه مسألة واقعا تحتاج أن نتأمل فيها، أن نقف عندها، لأنه أصلا هذا اشتباكنا مع الخارج هذا الذي يوجب الاضطراب النفسي حتى في الأحاديث. لولا تمريج في قلوبكم، هذا التمريج من أين يأتي؟ من كثرة الكلام، لرأيتم الملكوت. ها انظروا، يعني هذا يعني السبب الذي يجعل قلوبنا غير مستقرة، مرآتها غير عاكسة للحقائق، هو بسبب هذا التمريج الذي يأتي من القال والقيل. وبالتالي هذا حبس اللسان هو من استحقاقات كرامة الإنسان. انظروا، كرامة الإنسان أن يحبس لسانه، حتى ورد في الأحاديث أنه من حبس لسانه زكى عقله. في قراءة أخرى إذا قرأت مبني للمجهول: من حبس لسانه زكي عقله، يعني أثر تكويني أنه متى ما يحبس اللسان يسكو ماذا؟ يسكو العقل. ثم ختم صلى الله عليه وآله بهذا: يا أبا ذر، إن الله عند لسان كل عاقل، فليتق الله أمرئ وليعلم ما يقول. إن الله عند لسان كل من؟ كل عاقل. الله، إذا هذا الحديث فهمناه هكذا أن التوفيق من الله والتزديد في أن يخرج منه كلام الخير هو عندما يكون ماذا؟ عندما يكون عاقلا. إن الله عند لسان كل قائل، عفوا. فبالتالي العاقل من هو؟ الذي حبس لسانه ليسكو عقله، فإذا قال كان الله عند لسانه، وهذا يعني تصويبه، هذا يعني تزديده. أما إذا لم يكن كذلك فإن الله تبارك وتعالى يدعه وما يفعل يسلب عنه التوفيق. ولذلك فليتق الله امرئ وليعلم ما يقول. لماذا؟ لأن الله عند لسانه. هذا هو الحديث الثاني، الحديث الأول. الحديث الثاني عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سقط الله بالسكوت، ولا تجنب سقط اللاب السكوت، إنما ذلك كله ماذا؟ بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنك لتصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت. انتهى الحديث. كم هو حديث رائع. البداية الإمام عليه السلام قال لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام خير من السكوت. لماذا؟ لأن الأنبياء قد بعثوا بالكلام، الأوصياء بالكلام، الجنة استحقت بالكلام وليس بالسكوت، ولاية الله بالكلام وليست بالسكوت، وقيت النار بالكلام وليست بالسكوت، تجنب سخط الله هذا كله ماذا؟ بالكلام. وإنما هذا يعني مشابه للمفاضلة بين القمر والشمس، ما يمكن أن نجعل القمر في قبال الشمس، فالكلام بمنزلة الشمس والقمر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة السكوت. ثم بعد ذلك الإمام ختم بهذه الكلمة الرائعة: إنك لتصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت. إذا الكلام كان له فضل، بأي شيء تصفه؟ هل تصفه بالسكوت؟ وإذا كان للسكوت فضل، بأي شيء تصفه؟ تصفه بالسكوت؟ لا، وإنما تصفه بالكلام. جعلنا الله وإياكم يقول الخير في مورد الخير، ويصمت إذا لم يكن خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.